الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة والأحكام والآداب والأخلاق في كتاب الصوم، تقدم حديث هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال: من دعا الغيب هو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ويقضي من استطاع عبدا فليقضي. وهذا الحديث تقدم انه حديث صحيح خلافا لمن اعل، وان عليه عامه اهل العلم، وحكى الاجماع على معناه غير واحد من اهل العلم، وأن من غلب أو القيد وخرج من غير اختياره فإن صومه صحيح، ومن استطاع أي استدعى القيد فعليه القضاء. تقدم أن قوله من استطاع يعني لعذر، وإلا لو استطاع لغير عذر فهذا لا يجوز، كأنه أفطر عمدا. وروي عن بعض الصحابة، جاء عن بعض السلف أن القيء لا يفطر، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة، وأنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يورد، ورواه عنه موقوفا عليه عن أبي هريرة. وذكر أن الرواية عن أبي هريرة أنه يفطر أنها مرجوحة، أنها مرجوحة. ومروا عن أبي هريرة بأن القيء لا يفطر به إن ثبت عنه، فإن المراد به هو ما إذا غلبه، وكذا ما جاء عن غيره، روي عن غيره كابن مسعود. فالصواب ما ذكر المصنف رحمه الله من هذا الخبر، وأن الخبر صحيح خلافا لمن أعله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي، وعند النسائي الكبرى، وحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام، أو أن أبا الدرداء قال: قاء النبي فأفطر، قاء النبي فأفطر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية صحيح الوليد بن هشام المعيطي عن أبيه الوليد بن هشام عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان، ثوبان بن بجدد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. صدق، أنا صببت له وضوءه، لأن جاء في رواية الترمذي: قاء فأفطر، قاء فتوضأ فأفطر، يعني أنه جمع بين الوضوء، أو أنه لما قاء توضأ وكذلك أفطر. وهذا الخبر استدل به أيضا على أنه ينقض الوضوء، واستدل به على أنه يفطر إذا قاء، ظاهره يعني إذا قاء غلبه القيد، لكن لا دلالة فيه، لأن حديث ابن هريرة الذي هنا صريح أن القيء لا يفطر إذا غلبه القيد. أما حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، فالمعروف أنه قاء فأفطر، فالفاء هنا ليست للسببية، لأن الفاء تأتي للسببية وتأتي لمجرد التعقيد، والمعنى أنه رتب هذه الأمور أو هذين فعله قاء فأفطر، وليس المعنى أنه أفطر بسبب القيد، إنما ربما أنه أفطر بسبب آخر، أو أنه لما قاء حصل له ضعف بسبب القيد فأفطر. والرواية الأخرى عند الترمذي أنه توضأ أنه توضأ، وهذا أيضا مثله وليس فيه دلالة على وجوب الوضوء من القيء وهو الصحيح، لكن يسن منه الوضوء، يسن من الوضوء لأنه يضعف البدن، وأيضا خروج الخلاف من أوجب الوضوء من القيء. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي تقدم. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه هذا الحديث، متفق عليه، لكن لو قال المصنف رحمه الله هذا له مسلم لكان أحسن، لأن لفظ البخاري قال يحيى الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكلمة مدرجة في الخبر ليست من كلام عائشة. وجاء هذه الرواية عند مسلم مدرجة، فلذا رواية البخاري فيها قال يحيى، ورواية مسلم لم تميز، هذه رواية مسلم. جاء عند مسلم أيضا أن يحيى قال: أظن ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، صحابية جليلة، أم المؤمنين رضي الله عنها، ولها مناقب عظيمة. قال الذهبي رحمه الله: هي أعلم النساء على الإطلاق، وكان من الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا بأمر يرجعون إليها فتأتيهم بالبصر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولها اجتهاد رضي الله عنها، ولها حفظ وذكاء عظيم رضي الله عنها، وقد برأها الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، ومناقبها كثيرة وعظيمة رضي الله عنها، وكانت كثيرة الصوم، كثيرة القيام، كثيرة الصدقة، حتى إنها مع حبها للصدقة وأنسها بالصدقة تنسى نفسها رضي الله عنها، تتصدق كثيرا، ربما تصدق بالطعام الذي هي محتاجة إليه، لكن مع شدة محبتها للصدقة تنسى نفسها رضي الله عنها، ولأن للصدقة أسرار لا يعرفها إلا الذين يخلصون فيها. الصدقة صدقة السر، الصدقة التي يقصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها وجه أحد، حتى لا يريد أي كلمة ثناء ممن يتصدق عليه، يثبت عليه ذلك، فلها سر عظيم ولذة وأنس في النفوس حينما يخرج الصدقة بيمينه، فلو أنه استطاع أن يخفيها عن شماله لأخفاها، كما في الصحيحين السبع الذي يظلهم الله يظله، قال في آخرهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بشدة حرصه على إخفائها. وكانت عائشة رضي الله عنها تصدق بالمال الذي يأتيها ولو كان عظيما، وكان الولاة يرسلون إليها بالمال العظيم فينذر بين يديها من الدراهم والدنانير مئات الآلاف، لا تطلب شيئا، لكنهم يبعثون إليها رضي الله عنها بالمال، ولها حق في هذا المال، فكان ينذر بين يديها فتجلس والمال أمامها ولا تقوم ومنه وبقي منه درهم، لا ترتاح ولا تهنأ وفي بيتها منه درهم رضي الله عنها. ومرة جاءها مال عظيم فنذر بين يديها فجعلت تتصدق ها هنا وها هنا، تنبح كما في الحديث ها هنا وها هنا، وجعلت تتصدق حتى لم يبق منه درهم، فقالت جاريتها، فقالت الجارية لها: لو أبقيت لنا منه درهم، لو أبقيت لنا منه درهم نشتري به لحم. تقول الجارية: ماذا قالت درهم؟ قالت لو أذكرتني لا أبعد، يعني نسيت رضي الله عنها نفسها وحاجتها مع أنسها وما تجد من لذة الصدقة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وروى النسائي بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل جاريتها بالمال والطعام إلى أهل البيوت فتقول لجاريتها احفظي ما يقولون، احفظي ما يقولون، يعني من الكلام الطيب والثناء على المتصدق، لأن المتصدق عليه غالبا يثني ويدعو للمتصدق مباشرة أو يرسل في الدعوة إليه مع رسوله. فتأتي الجارية فتقول قالوا كذا وكذا من الدعوات، فتقول عائشة رضي الله عنها من الدعوات تقول عليهم كذا، وتدعو لهم بالدعوات التي دعوا بها وربما زادتهم، تدعو لهم رضي الله عنها بالدعوات التي دعوا لها بها، ثم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية، نرد عليهم ما يقول ويبقى أجرنا لنا. انظر إلى الفهم العظيم والفقه العظيم في أمر الصدقة، وهذا دليل على فقه عظيم. تخشى أن يرجع إليها شيء من صدقتها من الثناء والمدح فينقص الأجر، فتريدها كاملة موفرة يوم القيامة، فترد عليهم الدعوات، ترد عليهم الدعوات، ودعواتها رضي الله عنها ربما تكون أبلغ من دعواتها، خاصة أنهم يدعون لها ويرسلون بالدعوة مع جاريتها وهي تدعو لهم بظهر الغيب لا يعلمون بذلك، فلها مناقب عظيمة رضي الله عنها، ولها فقه عظيم، واستدركت على الصحابة رضي الله عنهم في مسائل واستدركوا عليها. هكذا أهل العلم استدركوا بعضهم على بعض، لكن الفيصل في النزاع كما قال اسمه وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم من شيء فالمرجع والمرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وتوفيت سنة 57 أو بعدها رضي الله عنها، وهي من آخر أزواج النبي وفاة، لم يبق بعدها إلا امرأة واحدة، امرأة واحدة من أزواجه هي التي كانت بعدها، وهي توفيت قبلها آخرهن امرأة واحدة. من هي هذه؟ من هي؟ أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة توفيت سنة كم؟ سنة 62، توفيت سنة 62، وعائشة سنة 57، وسودة سنة 55، وميمونة وجويرية سنة 50، وحفص سنة 45، وزينب سنة 20 أو 21. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت من آخرين رضي الله عنها قبل أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهن جميعا. قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، صوم رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا الصوم أو القضاء إما أن يكون بعذر الحيض أو يكون بعذر مرض، المقصود أنه يكون عليها القضاء بعذر. تقول فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، هذا ما الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ العلماء منها أن السبب بذلك أنها تبقى متهيئة رضي الله عنها، تخشى أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليها،
ولم تكن تستأذنه لأنه لا يمنعها، لكن كانت ترصد نفسها وتتهيأ. بل ثبت في صحيح مسلم أن هذا ليس خاصا بها بل بجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن كلهن رضي الله عنهن كن يجتهدن في خدمته عليه الصلاة والسلام والتهيئ له لو احتاج إلى واحد منهن، مع أن عائشة لها ليلة من 9 ليالي ثم كان لها ليلتان رضي الله عنها. تقول في صحيح مسلم إن كانت إحدانا يكون عليها القضاء، تعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فما تقضيه إلا في شعبان، وتقضيه إلا في شعبان. قيل في شعبان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر صومه كما في الصحيحين، أكثر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله كما صحيح مسلم، وفي مسلم إلا قليلا، وعند بعض السنن كالترمذي وغيره كان يصله في رمضان، كان يصله في رمضان، وهذا لمن كان ابتدأ الشهر أو يصوم من أيام. أما من أراد أن يبتدأ من آخر الشهر فلا، وأنه لا يجوز الصيام في آخر رمضان، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إنما ابتدأ قبل ذلك من أول الشهر مثلا أو قبل النصف هذا لا بأس، وبعد النصف هذا موضع خلاف، قبل بعد النصف وقبل أن يكون بينه يومان إذا لم يكن المدة لكت أكثر من يومين. فلهذا قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شعبان. قيل إن السبب والله أعلم أنه يكون له أيام يصومها فيعرض له ما يعرض فلا يصوم هذه الأيام لسفر أو مرض، فيريد أن يقضيها قبل رمضان فتجتمع له في شهر شعبان فيصوم. وقيل غير ذلك لأسباب كثيرة، لكن ما قالته عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تصوم إلا في شعبان، لأن القضاء إذا دخل في الإنسان وجب عليه إتمامه، ولهذا لما كان شأن القضاء الواجب ليس كشأن التطوع نصت عليه وسكتت عما سواه من الصوم، ما لم تقل إنها لم تكن تصوم إلا في شعبان، ما قالت أنها لا تصوم إلا في شعبان أطلقت الصوم، قال كان يكون علي الصوم من رمضان، وهذا تخصيص للقضاء، فدل على أن ما سوى القضاء أن حكمه مختلف، وأنه ليس كالقضاء، وأنه ليس كالقضاء، لأن القضاء من دخل به وجب عليه إتمامه، أما صوم التطوع فيجوز الخروج منه على الصيام، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وهذا ربما يكون إذا تقرر هذا الدليل في هذه المسألة أنه ليس بواجب الإتمام، كذلك أيضا لا يجب قضاؤه على الصحيح، وما جاء من حديث حفصة وعائشة أنهما رضي الله عنهما كانتا صائمتين فعرض لهما طعام فاشتهتاه فأكلتا أفطرتا، فقالت حفصة سألت النبي وبادرت وسألت وقالت عائشة كانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله كنت أنا وعائشة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا، قال عليه الصلاة والسلام اقضي يوم المكان. هذه رواية ضعيفة، لكن لو ثبتت فالأمر بذلك على الاستحباب، الأمر بذلك على الاستحباب ليس على علوه، فشأن التطوع أيسر من غيره. ولذا هنا مسألة، هل يجوز التطوع بصوم بالصوم قبل القضاء، هل يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء؟ هذا موضع خلاف. لو أن إنسان عليه قضاء رجل أو امرأة من رمضان وأراد أن يتطوع هل له أن يتطوع قبل أن يصوم رمضان؟ وكذلك صوم 6 من شوال، أراد أن يصوم 6 من شوال قبل صيام ماذا؟ رمضان. وهذا أيضا سيأتي الإشارة إليه في حديث من صام رمضان أتبعه 6 من شوال، إنما هو أمس بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال جمع العلم، بل قول الجمهور وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي، لكن بعض العلم كمالك وأبي حنيفة قالوا إنه مع جوازه مكروه، والأظهر أنه لا كراهة في هذا. إذا قيل بجوازه فلا كراهة فيه، إذ الكراهة تحتاج إلى دليل، إذا قيل بجوازه فلا كراهة فيه. فهل يقال إن من أراد أن يصوم التطوع أنه يصوم رمضان أنه له أن يصوم قبل القضاء؟ قيل إن حديث عائشة يدل على ذلك، يدل على ذلك، وأنه يجوز صوم التطوع قبل قضاء رمضان. ما وجه دلالة حديث عائشة على ذلك؟ يظهر لكم وجه دلالة حديث عائشة بقولها كان يكون عليه الصوم رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. هل دلالته ظاهرة على صوم التطوع قبل قضاء رمضان؟ نعم. من عنده جواب؟ نعم. وش وجه الدلالة؟ أربع الصوت، يعني أنها لم تكن، لا يقال أنها تترك صوم التطوع من رمضان من انتهاء رمضان إلى شعبان، وأن هذا يبعد أنها لا تتطوع بالصوم، خاصة أن التطوع جاء بأخبار كثيرة. طيب، هناك جواب آخر في قولها رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فما أقضيه إلا في شعبان. هذا القول وهو جواز التطوع قبل صوم الفرض أو الواجب هو الأظهر وهو قول الجمهور. وقد يفرق بين صوم 6 من شوال وغيرها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عمن أراد أن يصوم عشر ذي الحجة أن يصوم 10 ذي الحجة وعليه قضاء، فنهى عن ذلك أو قال أن يجعلها قضاء أو أن يجعلها قضاء، فنهى عن ذلك وأمره أن يصوم 10 ذي الحجة ولا يجعل 10 ذي الحجة محلا لقضاء رمضان. والذين قالوا بجواز صوم التطوع قالوا إن الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه العدة مطلقة من ثاني يوم من شعبان من شوال إلى نهاية شعبان، فهي مطلقة، والإطلاق هنا يشمل جميع السنة، فلا يقيد بشيء، ولا يقال مثلا إنه لا يصوم التطوع إذا كان عليه قضاء للإطلاق في الآية، ثم أيضا صوم 6 من شوال صوم 6 من شوال خاص بشوال، والقضاء في جميع السنة، فيخص صوم 6 من شوال بشوال ويصومها، والقضاء في جميع السنة. ولا يعترض بحديث أبي أيوب الآتي من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، لأن بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والذي يصوم 6 من شوال وعليه مثلا 5 أيام من رمضان يكون صام 6 من شوال قبل ماذا؟ قبل صوم رمضان. وهذا فيه نظر، لأن الذي أخبره رمضان قبل العذر، نص العلماء على أنه إذا كان معذور فإن المعذور بهذه الحالة في الحكم والفضل كمن أدى الواجب. ولهذا لو أنه مات فلا إثم عليه للشعب بأيام القرى، فلو ما كذلك يقال لو أنه ابتدأ بصوم التطوع وترك القضاء ما دام أن وقت لم يتغير فكذلك. وقد ثم أتبعه ستا من شوال فهو لم يقدر لغير عذر بل أفضل العذر. والمعذور كمن أدى الفعل وأتى به. ولذا كان أمر وقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم حديث عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي الصوم مرات فما سأقضي إلا في شعبان. وهذه القول الجمهور في رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم أنها مدرجة في الخبر. وحديثها الثاني وهو عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بالك أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عجب كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث رواه الشيخان لكن اختلفت ألفاظه. في لفظ أنها هي السائلة وفي لفظ أن امرأة سألت وقيل إنها هي معاذة نفسها لكن كنت عن نفسها ولا يقع بالرواية. ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية أم الصحباء المصرية تابعية جليلة عابدة رضي الله عنها وهي زوج صلة بن زبر العدسي العالم الجليل العابد. ويقال إنه لما مات زوجها صلة بن زبر لم تضع جنبها على الأرض وكانت تبهي الليل. وإن كان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر في المناقب من حيث الجملة وإلا بهدي والسنة أنه كان ينام يصلي وينام عليه الصلاة والسلام. هذا وقع لبعض السلف والتابعين إما أنه خفيت عليهم السنة في هذا أو أنهم كما قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن من وجد أنسا في عبادة ولذة وبلغ هذا المقام ولم تتكفى نفسه للعبادة بل يأنس بها ويشتد حبه لها ربما يشق عليه إذا ترك الصلاة. فقد يقال إنه استثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله يقول انظر إلى ما يسلم قلبك فافعله هذا تخريج منه رحمه الله بما نقل عن بعض السلف رحمة الله عليهم من ذلك. ومن ذلك لما ذكر عن أويس القرني رحمه الله وأنه كان يصلي الليل كله كما ذكر رجل عنه أنه جاء إليه فوجده مصلي فصلى معه العصر ثم اشتبى وجعل يذكر الله فلم يريد أن يشغله عن دعائه ينتظر أن يفرغ من دعائه فجعل يذكر الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس ثم صلى المغرب وصف قدميه فجعل يصلي حتى صلى العشاء. ثم لما صلى العشاء صف قدميه وجعل يصلي حتى طلع الفجر. ثم صلى الفجر ثم استند يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويثني عليه سبحانه ويدعو فأغفى إغباء نعم غلبت عينه. لا شك بعد هذا العمل العظيم من الصلاة والذكر من جميع الليل فأغفى إغباء ونعس فاستيقظ قال وقمت بجواري أنتظر يعني يفرغ مما هو فيه فاستيقظ من هذه الإغباء اليسيرة فقال أعوذ بالله من عين النوامة وبطن لا تشبع. فأنه يقول بنفسه ماذا كان منه يعني فقال ما قال. فهذا ربما يقع لبعض رحمة الله عليه من أنسه وتذكره بالعبادة
لكن يقول عليه الصلاة والسلام صحيح اكذبوا فوالله لا يمر الله حتى تسأل. صحيح مسلم فوالله لا يسأل الله حتى تسأل.
إلى غير ذلك من أخبار
الدالة صحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى حبلا مبلول في غربة فقيلة فقال إيمان قيلة في زينب ولقد أخذ أهل الحولاء في الجنوبين فقال عليه يصلي أحدكم نشاطا فإذا فترة من يقعد ما دام يقبل على العبادة والنفس مهما كان لابد أن يحصل لها شيء من التعب والمشقة.
لهذا كان هذا هو المشروع
أخذا بهدي عليه الصلاة والسلام. قالت لعائشة أن قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقصر فيه أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتبعون العلل والأحكام. هي لا يخفى عليها أن الحائض تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة لكن سألت عن العلة والحكمة سألت عن الحكمة من ذلك وهذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين العلل لهذا. ولهذا لما سئل عن بيع السود بالبيضاء وعن الرطب باليابس قال أينقص الرطب إذا؟ قال نعم. قال فلا إذا. يبين أن العلة هو نقصانه إذا جف. وهكذا في أخبار أخرى يبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم مقرون بالحكمة إما صراحة أو أنه يفهم من الحديث من قول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا لا شك نعلم منه أن المعنى لا يقضي وهو مجوش الفكر يقضي به كل من تجوش يقضي حال القضاء. وكذلك سائل أحوال أخرى التي يكون فيها شيء من الحكم والنظر في القضايا. فقالت معاذة رحمها الله لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لفظ آخر في البخاري أحرورية أنت أحرورية أنت. قالت إنما أسأل تسأل عن العلم. قالت كان ذلك يصيبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم حديث الصحيحين لكن عزاه لمسلم لأن فيه زيادة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إنما في الصحيحين نؤمر بقضاء الصوم. وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله لهذا اللفظ عند مسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا فيه فوائد عظيمة. أولا فيه كما تقدم أنه لا بأس من التماس العلل والحكم لأن التماس العلل والحكم مفيد في إلحاق بعض الفروع بغيرها مما هو مثله في الحكمة أو في العلة. لكن حينما لا يكون هنالك حكمة ظاهرة فليس ثم إلا التسليم نسلم سمعنا وأطعنا. والذي لا يعمل حتى تظهر له الحكمة هذا ليس عبدا لله. عبد لمن؟ ها؟ نعم عبد للشيطان. وكذلك عبد لعقله عبد لعقله الذي دعاه إليه الهوى والشيطان كأنه يقول أنا لا أمتثل حتى أعلم الحكمة والعلة أو أعلم الحكمة. لا تمتثل تسمع وتطيع. إن كانت الحكمة ظاهرة فالحمد لله نور على النور وإن لم تظهر عليك أن تسلم. ونعلم أن الشارع لا يأمر إلا لحكمة إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فشره لحكمة وأحكامه كله لحكمة في أحكامه وأقداره في حكمه سبحانه في الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. وهذا هو الغالب على الأحكام الشرعية أنها لحكم عظيمة
ومعاني جليلة وهي ظاهرة لكن ربما لا تظهر، وعدم ظهورها ليس لأنه ليس هناك حكمة لكن لأنها لم تظهر لنا. هذه حكمة، الحكمة لم تظهر، فإذا لم تظهر الحكمة فإننا نسلم. وفي نفس الأمر في حكمة، وعدم معرفة الحكمة إما لقصور النظر وغيره فقط قد يطلع عليها، أو أن الله سبحانه وتعالى أخفاها، ولهذا الشارع يأتي بما تحار به العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. هذا الشيء الذي يحار به عقلك لا تقول له حكمة، لا، عقلك يحار ويحتار فأنت تسلم، فهو لا يأتي بما تحيله العقول إنما يأتي ماذا؟ بما تحار فيه العقول، فعند ذلك تسلم وتسمع وتطيع وتعلم أنه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. ولذا عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية، سمعنا أحرورية نسبة إلى ماذا؟ لكن حرورية نسبة إلى ماذا؟ حرورة، أحسن، حرورة. حرورة هذه قرية بظاهر الكوفة، كانت قرية قريبة من الكوفة بينها وبينها نحو ميلين، ظهر فيها الخوارج، اجتمع فيها الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه، لكنه قتلهم ونصره الله عليه حتى أبادهم وكف الله المسلمين شرهم، وكانوا يشددون ولا يقولون إلا بالقرآن، هذا ضلال والعياذ بالله، ولا يقولون بالسنة، وكانوا يكفرون بالكبائر، ومنهم من يكفر بالصغائر، وهم أصناف وفرق وبينهم نزاع كسائر أهل الفرق. فلهذا قد حرورية أنت، يعني من جهة أنها سألت، لكن عائشة رضي الله عنها تريد أن تسد الباب، فقالت معاذ رضي الله عنها وهي العالمة الفقية إنما أسأل. ومن ذلك ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب، سأل سعيد بن المسيب في بعض المسائل، وقال له أعراقي أنت، يعني أنه تعنت في سؤاله ومسألته رضي الله عنه، فقال جاهل متعلم أو عالم متدبر، عالم متدبر، وذلك أنه سأله عن أصبع المرأة كم فيه، قال فيه عشر، لما سأله عن الدية وأنه لما بلغت الأصابع قطع منها أربع أصابع صارت الأربع أصابع أقل من دية الأصبعين والثلاثة أو نحو ذلك، أقل من أصبع الثلاثة، قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني يدها، فقال له ما قال، فالمعنى التسليم، المعنى التسليم بحكم الله وشرعه سبحانه وتعالى. وقول عائشة أحرورية أنت إشارة إلى أنها لم يظهر لها حكمة، وهذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم أنه لم تظهر حكمة في أمر المرأة بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، قال ما دامت تؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة فالتفريق بينهما أمر لم يظهر لنا فيه حكمة. ولهذا قال أبو الزناد عبد الله بن أكوان إن أمور الشرع لتأتي أحيانا على خلاف العقل، على خلاف ما يظهر له، فما يجد المسلمون من متابعتها، لأن الأحكام تأتي على خلاف يعني ما يتعقل الإنسان ويدركه، فلا يجد المسلمون بدا من الأخذ بها. من ذلك أن الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والمعنى العقل لا يدرك هذا، ولو سئل العقل لقال إذن لقال إذا كانت تقضي الصوم فإنها تقضي الصلاة. ومن أهل العلم من قال لا، الحكمة ظاهرة ومعقولة وواضحة، وأن هناك فرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة، لأن الصلاة ما لا تتكرر، والصوم هل يتكرر أو مرة واحدة في العام؟ شهر واحد، فقضاءه هل يشق أو لا يشق؟ لا يشق، لأنه شهر واحد في العام، وتقضي أيام الحيض، وفي الغالب أن المرأة ستة أيام سبعة أيام أقل أكثر، فقضاؤها لا مشقة فيه. أما الصلاة فإنها تتكرر وتحيض في الغالب في كل شهر، وشهر المرأة قد يكون 20 يوم، قد يكون 25 يوم، قد يكون 30 يوم، قد يكون أكثر من 30 يوم. شهر أول هو الوقت الذي تتمنى فيها الطهر والحيض، فلو أمرت بقضاء الصلاة في كل حيضة ايش يكون بهذا؟ مشقة، خاصة إذا 6 أيام 7 أيام 8 أيام فيه مشقة. أيضا في حكمة أخرى، المرأة إذا حاضت لا تصلي وكذلك لا تصوم، فإذا طهرت تصلي ماذا؟ مباشرة، تصلي مباشرة إذا طهر، إما صلاة نفل أو صلاة فرض، إلا أن يكون الوقت وقت نهي، لكنه الوقت في اليوم والليلة قريب منها يمكن أن تصلي لا تفوت الصلاة. بخلاف الصوم فإنه لا يكون، خاصة الصوم الفرض وصلاة الفرض أيضا، الكلام في صلاة الفرض أيضا، فإن صلاة الفرض حاضرة في اليوم والليل 5 مرات، أما الصوم فإنه لا يكون في العام إلا مرة واحدة، فلو قيل إنها لا تقضي الصوم كما تقضي الصلاة لفات عليها صوم رمضان الذي لا يكون العام إلا مرة واحدة أو تمام صوم هذا الشهر. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. هذا في الحقيقة يدل على علم الصحابة بالأصول، وأن الأصول مأخوذة من الصحابة رضي الله عنه، أصول الفقه قواعد الفقه مفهومة من الصحابة رضي الله عنه، خاصة الأصول. ولهذا هذا الحديث إشارة إلى مسألة أصولية مهمة. عائشة لا تتكلم تقول مثلا قاعدة أصولية، لا، هي بمقتضى السليقة المقتضى العربية تتكلم وتقرن الحكم بدليله. ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم. شو المعنى؟ المعنى أنه لما حاضت المرأة فهي معذورة بالحيض. طيب، هي معذورة، هذا المانع، هل المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم لو لم يأتي أمر؟ عائشة تقول نؤمر بقضاء الصوم، لظاهر الكلام أنه لو لم يأتي أمر للحائض أن تقضي الصوم فإنها ماذا؟ لا تقضي الصوم. لماذا؟ لأنها هل تركت الصلاة تفريطا أو بأمر الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام؟ أليس إذا حديث أليس إذا حديث لم تصلي ولم تصم، حيث لا تصلي ولا تصم، حديث ابن سعيد الخدري، حديث ابن عمر، تمكث الليالي لا تصلي، تمكث الليالي لا تصوم ولا تمكث الأيام لا تصوم والليالي كذلك والأيام لا تصلي. كذلك حديث هريرة، حديث أبي سعيد تقدم أيضا، كلها تدل على الحائض لا تصوم ولا تصلي للمانع. للمانع إذن هي لم تترك الصلاة تفريطا، تركته بأمر. هل نأمرها بالصلاة بدون أمر أو لا نأمرها؟ لا نأمرها. ولذا من ترك الصلاة عمدا مثل ما تقدم هل نأمره بقضاء الصلاة؟ لا نأمره، بل لا يصح القضاء، لأنه ليس عندنا دليل على الأمر بقضاء الصلاة لمن تركها عمدا، إنما الدليل لمن ترك الصلاة ماذا؟ نائم أو ناس، من نام عن صلاة ونسيها جاء الأمر فليصليها إذا ذكرها، فدل على العامد لا يقضيها لعظم جرمه. فالحائل تقول عائشة: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد لقضاء الصوم وقضاء الصلاة. إذا لم يكن هناك أمر فلا تقضي. جاء الأمر بقضاء الصوم وسكت عن قضاء الصلاة، لم يقل لهن لا تقضي الصلاة، لا، اكتفاء بأن عدم القضاء لعدم الأمر. وهذه قاعدة أصولية، أن من أدى العبادة، من أدى الفعل كما أمر فلا قضاء عليه، وإذا أمرناه بالقضاء فنحتاج إلى دليل يدل على أمره بالقضاء، على أمره، ولا دليل هنا كما في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الثالث أو الرابع في هذا الدرس: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء في معناه أخبار صحيحة من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: أقضي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: فقل الله والحق بالقضاء. وعند مسلم والبخاري معلقا مجزوما به أنه قال يا رسول: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، صوم نذر. صحيح مسلم بن بريدة من رواية عبد الله بريدة وكذلك ابن سليم بريدة عن أبيه في حديث أن امرأة قالت يا رسول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: نعم. وعند مسلم صوم شهرين، جاءت رواية هذا. فالحديث في هذا الباب دالة على مشروعية قضاء الصوم عن الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جمهور العلماء يقولون: لا يقضى الصوم عن الميت، لا يقضى الصوم. وتأولوا هذا الحديث، ومنهم من لم يبلغه أو تكلم به، ولا شك أن قول الجمهور بهذا ضعيف. والقول الثاني أنه يصام عن الميت صوم رمضان، صوم النذر دون صوم رمضان، بقوله: من مات وعليه صيام. وهذا يراد به من وجب عليه بإجابه عن نفسه، ويدل له: ما أمي مات عليها صوم نذر، فقال: أقضيه عنها. الحديث. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وعائشة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما أنه فرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فقالوا: صوم النذر يقضى عن الميت، وصوم رمضان يطعم عنه. هذا إذا كان مات بعدما حصله فرصة يمكن أن يقضي به رمضان، لكنه مات قبل القضاء، مات قبل القضاء وقبل التفريط، وقبل التفريط في قضاء، يعني في الفسحة. أما لو تواصل به المرض حتى مات، أو تواصل به السفر حتى مات، فهذا هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه، لأنه لم يفرق. القول الثالث في هذه المسألة أن كل صوم عن الميت فإنه يصام، سواء كان عن رمضان أو عن نذر. وهذا قول أبي ثور رحمه الله، وهو أيضا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يحتج بهذا الخبر بعمومه. وهذا أظهر، بل قد يقال إن صوم رمضان أولى بالدخول من صوم النذر، أليس كذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام وعليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. منهم من خص بالنذر، لكن فالأظهر والله أعلم أنه شامل للنذر ولصوم رمضان أيضا، بل قد يقال إن صوم رمضان أولى بالدخول من صوم النذر، أليس كذلك؟ وش وجه كون صوم رمضان أولى؟ أيهما أكثر؟ أيهما أكثر حينما يموت الإنسان أن يكون عليه صوم رمضان أو صوم نذر؟ الأموات الذين من يسأل عنهم ماتوا عليه الصوم، هل الأكثر ممن يكون عليه صوم لم يصومه من صوم رمضان أو من صوم النذر؟ نعم، ماذا؟ رمضان هو الأكثر والأغلب، الأغلب صوم رمضان لأنه فرض على كل مكلف في كل عام، هذا هو الذي يقع في مثل هذا، ولذا يبعد أن يقال إنه يدخل فيه الأقل أو الأقل ويخرج فيه الأكثر. ولذا هذا الحديث جاء القول المتقدم وأنه يصام عنه صوم النذر وصوم رمضان لعموم الخبر. ثم الحديث أيضا لا تخصص فيه، يعني ومن القواعد الأصولية أن الحديث إذا كان ثم قال من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، هذه جملة شرطية تشمل أي صيام، وصوم الفرض أيضا عليه واجب عليه ما دام أنه حصل له فرصة وأيام يمكن يقضي فيها لكنه مات قبل ذلك فوجب عليه ذلك، هو واجب بالشرع أو واجب بالنذر، فالصوم فيه واجب، الصوم عليه واجب، فمن مات صام عنه وليه كما تقدم لإطلاق الخبر أو عموم الخبر، ومن أراد أن يخصصه بصوم دون صوم يحتاج إلى دليل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، ولم يستفصل هذا الصوم هل هو رمضان هل هو نذر، وإن كان جاء في الأخرى أن صوم ماتت وعليها صوم نذر، يعني محتمل هذه قصة واحدة أو قصتان، لكن أهل العلم يستدلون بالألفاظ، وما دام ورد لهم ظاهر وقوله عليها صوم شهر ولم يستفسر فكذا. ثم أيضا جاء حديث في قصة أخرى، جاء حديث في قصة أخرى غير حديث ابن عباس حديث بريدة عند مسلم ماتت وعليها صوم شهر، ماتت وعليها صوم شهر ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم معنى ترك الاستفسار في مقام احتمال نجى منزلة العموم في المقال، يعني هذا في القاعدة الذي يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستفصل فشمل العموم جميع الأحوال التي يمكن أن تقع، إذ لو كان المقام مقام تفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ولم يترك البيان، يعني البيان في هذه الحالة إذا كان المقام التفصيل واجب، ولما سكت عنه دل على أن يشمل هذه الأحوال كلها، من مات وعليه صيام صام عنه، وعلى هذا يشمل صوم النذر، صوم الكفارة، صوم رمضان. وقول وليه من الولي؟ هل المراد به نعم شو المراد بالولي؟ نعم اللي يرث. طيب أو نقول القريب، قال بعض العلماء الوارث، قال بعض العلماء العاصم، قال بعضهم كل قريب، وهذا أظهر، قال وليه. ثم أيضا قول من قال العاصم مردود برواية أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت فأمر المرأة أن تصوم عنها، والمرأة ليست من العصبة غير المعتقة، فأمرها أن تصوم، أمرها أن تصوم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أظهر أنه عام في كل قريب سواء كان وارث أو غير وارث. طيب هل يصح أن يصوم عنه غيره وقريبه؟ لو أنت علمت مثلا أن فلان من الناس عليه صوم، أنت علمت. هل يشرط أن تستأذن الولي أن تصوم عنه أو لك أن تصوم عنه قبل استئذان الولي؟ نعم، بعد الاستئذان، لأنه ما صام عنه وليه. طيب، الحديث شبه عليه الصلاة والسلام الصوم الذي على الميت بالدين، تشبهه بالدين، فلو علمت أنه على إنسان دين فقضيته هل يشترط أن تستأذن الميت؟ لا يشترط. والمشبه له حكم المشبه به، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وبعض العلم قال يستأذن، والأقرب والله أنه لما مات في هذه الحالة له يصوم، لا يصوم غيره ولو غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليه، لأنه هو الذي يعتني بأمره، هو الذي يسأل عنه، وهو الذي في الغالب يصوم. وكل ما كان ولي أقرب كل ما كان أبلغ، ولهذا قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. طيب، صام عنه وليه، هل الصوم على الولي واجب أو مستحب؟ واجب. هل توجب يعني على غيرك شيئا وجب، هل يوجب على إنسان شيء وجب على غيره؟ النبي يقول صام عنه وليه، صام عنه وليه. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال كل نفس بما كسبت رهينة. الأمر ليس بواجب، هذا قول عامة العلم إلا ابن حزم رحمه الله، وجاء عند البزار إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، والأقرب قول الجمهور كما تقدم. طيب، إذا لم يريدوا أن يصوموا في هذه الحال ماذا يصنعون؟ بدل الصوم الإطعام، الإطعام. فإن كان خلفه مال، خلف ماله، فإنه يخرج عن كل يوم كفارة إطعام نصف صاع، نصف صاع. وجاء في حديث ضعيف عن ابن عمر فوع في الإطعام عن صوم رمضان يمات، لكن كما تقدم يشمل صوم رمضان وصوم النذر، والأولى هو الصوم، والأولى هو الصوم، والأكمل هو الصوم كما تقدم. الصوم هو الأكمل لقصام عنه وليه. طيب، من مات وعليه كفارة صوم، من مات وعليه صوم صوم شهرين، هل يصوم عن ولي أو لا يصوم؟ ظهر الحديث أن يصوم، يصوم، يدخل من كل صوم، لكن جمهور علماء يقولون إن الصوم إذا كان متتابع لا بد أن يكون الذي يصوم واحد، يصوم واحد، لأن الشرط فيه التتابع، لأن التتابع فيه شرط، فلا بد أن يكون واحد. أما لو كان إنسان مات وعليه صوم شهر كامل ما صامه، مريض جميع الشهر ولم يصوم، ثم مات قبل أن يصومه وجاء له فرصة وأيام مدة شهر فلم يصوم، لأن الصوم وقت، لأن وقت الصوم متسع إلى رمضان الثاني، فمات وعليه شهر كامل، فأراد مثلا 30 من قرابته أن يصوموا يوما واحدا، هل يجزئ ولا يجزئ؟ نعم نعم، يجزئ أن يصوم عنه يوم قرابته يوم، لأنه يجوز تفريقه، ولأنه له صام، يعني بمعنى أنه لا يشرب فيه تتابع، ولهذا لو هو صامه مفرقا جاز، لو صامه مفرقا جاز بالقضاء. كذلك لو صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ عنه الصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث متفق عليه، الحديث متفق، لكن عند مسلم زيادة ولا تأذن في ولا تأذن في بيته إلا وهو شاهد، مثل الصوم وهو شاهد إلا لمس أخيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وقال وإن كان صائما فليصلي لهم فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، لكن إذا كان صائم هو مخير. فإن استوى الأمران بحق من يدعوك في هذه الحالة تتم صومك أفضل، وإن أحب أن تفطر وشق عليه ذلك سنقول الأفضل أن تفطر. لماذا؟ لأنك تستصلح قلب أخيك وتطيب قلب أخيك، والشارع يسعى إلى مثل هذا، وهو تطيب النفوس، والأدلة في هذا كثيرة. صومك الآن الذي أفطرته هل تؤجر عليه؟ يعني يرجى أن يكتب الله لك أجر الصوم وأجر إجابة الدعوة مع الأهل حيث طيبت نفسه لك. ولذا سئل الحسن رحمه الله عن رجل يدعوه أبوه إلى أن يأكل معه، دعا أبوه وهو صائم وأبوه يريد أن يأكل معه أو أمه تريد أن يأكل، ومعلوم أن المؤانسة على الطعام لها أثر، والإنسان حينما يكون أخوه معه ولا يأكل لأن الصائم تنقبض نفسه عن الطعام ولا تقبل عليه ولا يأنس، لكن حينما يشتري الطعام يأنس ويحب ذلك ويرغب فيه وتطيب نفسه. فسئل الحسن رحمه الله عمن يدعوه والده ويأمره أو إلى الفطر إلى الطعام وهو صائم، قال الحسن رحمه الله قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم رحمه الله. شف فقسمها له أجر البر وأجر الصوم، لأنك حينما تجيب والدك والدتك مثلا وكذلك غيرهما من القرابات إخوة والأخوات لك أجر البر وأجر الصوم، كذلك إخوانك من غير قرابتك حينما يعني معنى واحد تجيبه إلى الدعوة أيضا لك أجر الصوم يرجى ذلك، ولك أجر أيضا مؤانسته والحديث معه حيث تطيب نفسه بذلك. لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا به. فعونا على بدأ فالمرأة التي يعني المرأة التي تترك الصوم طاعة لزوجها في هذه الحالة يرجى لها أن يكتب الله لها أجر الصوم، لكن ينبغي للزوج ألا يكون شديدا متعنتا يمنع بغير عذر. يعني كثير من الأزواج عندهم غيظة وشدة، وقد من الله عليك بامرأة صالحة تريد أن تصوم وتسمع كلامك، لكن أعنها على البر أعنها على الخير، إن ما دام الأمر لا يضرك ولا يفوت شيء من صالح، لكن لو كان هذا يفوت شيء من المصالح تعلق بتربية الأولاد قيام الأولاد قيام بحاجات جمعها صحيح، لكن إذا كان شيء من ذلك لا يفوت، إنما من باب التشدد التشديد هذا إما لا ينبغي. وإن كان هذا حق الرجل فيراعي مثل هذه الأمور ثم يطيب النفوس ويطيب الأمور، والمرأة كذلك أيضا عليها تراعي ذلك، فلا تلح مثلا على زوجها إذا كان من تحب الصوم ونحو ذلك من أعمال الخير، فعليها أن تجتهد في أداء حق زوجها حق أولادها، ولا تنشغل بالأمور بأمور هي وإن كانت في خير عبادة، لكن خدمتها وقيامها على زوجها وأولادها أفضل. وهذه من المواضع التي يكون فيها النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وإن كانت هذه القاعدة ليست مضطردة لا نقول إن النفع المتعدي أفضل من النفع أفضل من النفع القاصر، هذه ليست قاعدة مضطردة. في بعض الصور يكون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ومنها ما تقدم فطر الإنسان جبهة الدعوة إذا أحب أخوه أو لوالد الوالدين أو فطر الزوجة مثلا أو عدم صومها لأجل أن تؤدي حق زوجها ونحو ذلك. ولا تزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا المراد التطوع، التطوع. ولهذا جاء في الأخرى أما صوم الفرض فلا طاعة للزوج لأجله. كذلك أيضا القضاء، القضاء وقته موسع، فالمرأة هل لها أن تصوم القضاء بغير إذنه مع سعة الوقت أو ليس لها أن تصوم؟ وخلاف من أهل العلم من يقول إن لها أن تصوم القضاء بغير إذنه ولو كان وقته موسعا لأنه واجب عليه. من أهل العلم من قال لا، لا تصوم التطوع إلا لا تصوم الفرض إلا بإذنه بالوقت الموسع، وهذا أظهر، ما دام الوقت موسعا فإنها تستأذن. ومن ذلك الصلاة في أول وقتها، لو دخل وقت الصلاة مثلا وأراد أن تصلي في أول الوقت فدعاها زوجها لحاجته نحو ذلك فتجيب ما دام أنه لم يضيق الوقت. فإذا كان هذا في الصلاة في أدائها فالصوم في قضائه من باب أولى، أنه لا تصوم إلا منه. ثم قول العلماء بإذنه ليس المراد الإذن النطقي اللفظي، المراد الإذن عموما سواء كان لفظي أو إذن ماذا عرفي. لو علمت أن زوجها لا يمنعها تعلم ذلك، هذا قائم مقام الإذن النطقي اللفظي. ولهذا يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا أمر يعني كالشيء المنطوق وكالشيء الملفوظ به، فلا يحتاج أن تستأذن لدلالة ما بينهم. مثل أن المرأة تتصدق بيت زوجها من الطعام ونحو ذلك، تعلم أن زوجها يحب ذلك فلا تستأذن في صدق الطعام. وعند جاءت حديث صحيح لعائشة إذا تصدقت من غير أمره فلها نصف أجر، لكن هذا مقيد في اللفظ الصحيح غير مفسدة. ثم قول من غير أمره يعني من غير أمره اللفظي، بمعنى أنها لا يلزم أن تستأذن في كل شيء، كل مرة تستأذن زوجها في الصدقة ما دام أنه معتاد بينهما الصدقة وزوجها يحب ذلك وهم أهل بيت يتصدقون، وهذا يقع خاصة في الطعام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما حديث سعد عند أبي داود لكن الرطب تأكلنه وتهدينه. ولهذا الطعام الرطب الذي يفسد غالبا قال لكن الرطب، قال العلماء نحو الخبز والمرق ونحو تأكلنه وتهدينه، وهذا يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لا يمكن فيه حفظ هذا الطعام الرطب. لكن تغيرت الحال الآن، يمكن أن يحفظ الطعام الرطب، فإذا علمت أن زوجها يشح بهذا الطعام الرطب أو أنه بحاجة إليه فهي تنظر إلى مثل هذا، فلا تتصدق في حال حاجته إليه. فصدقة المرأة والمرأة والرجل على نفسه وأهله أولى، وابدأ بنفسه وتصدق عليها ثم ها هنا وها هنا، كما حديث على نفسك ثم على زوجك ثم على ولدك ثم على خادمك ثم ها هنا وها هنا. قال ابن آخر أنت أبصر، لما قال عندي دينار صدق مع نفسك الحديث. فكذلك مثل الطعام الذي يحتاج إليه، وهذه التفاصيل كثيرة لأهل العلم مأخوذة من الأخبار، فلذا ما كان معروف عرفا هذا لا يحتاج إلى إذن. ولهذا عائشة رضي الله عنها ربما تصدقت بالشيء من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء. لماذا؟ لأن علمت لأن العادة بيت النبي عليه الصلاة والسلام صدقة جارية وماشية وحب الصدقة، فلم تكن تستأذن لهذا. ثبت في الصحيحين تصدقت بتمرتين عليه الصلاة والسلام على امرأة فأعطت كل بنت واحدة، وفي صحيح مسلم أنها ثلاث تمرات، حينما جاءتها امرأة تقول ولم يكن في بيتي إلا ثلاث تمرات، ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك، أي ثلاث تمرات وليس في البيت غير ثلاث تمرات أنه في حال حاجة، ربما حال ضرورة، وعليه تصدقت بذلك فأخذت ثلاث تمرات هذه رضي الله عنها، وكانت المرأة معها ابنتان تحملهما فأعطتها ثلاث تمرات، فأخذت واحدة فأعطتها إحدى الابنتين وأعطت الثانية التمرة الثانية، ثم رفعت إلى فيها التمرة ماذا؟ الثالثة، فاستطعمتها ابنتاها بشدة جوع الابنتين، بادرتا بأكل التمرتين، ثم لما رفعتها إلى فيها أمهما هي جائعة لتأكل التمرة مباشرة استطعمتها ابنتاها. المرأة ماذا صنعت؟ أخذت التمرة فشقتها نصفين، لأنها لا تريد أن تعطي واحدة تمرة وتحرم الأخرى، فشقتها نصفين رضي الله عنها، ثم أعطت هذه نصف وهذه نصف. قالت وعائشة تنظر رضي الله عنها قالت فأعجبني شأنها وحسن تصرفها بإيثارها لأولادها لبنتيها على نفسها رضي الله عنها، دل على أنه حصل شدة وحاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في بيته ولا في بيوت أصحابه رضي الله عنه. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت ما رأت رضي الله عنها، ولا شك أن هذا الأمر الذي رأته شدها وشد انتباهها بحسن صرف المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب لها بها الجنة وحرمها على النار بشق تمرة، وهذا كما في صحيح العلم حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فشق التمرة سبب لدخول الجنة وشق التمرة سبب للنجاة من النار. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاكم من ضلق خرجه مسلم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاك خرجاه عن أبي هريرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة، حتى بشان ما عنده ما يستطيع تصدق بشق التمرة عليك بالكلمة الطيبة، كل يستطيع كلمة طيبة، جزاك الله خيرا يا أهل السلام عليكم وعليكم السلام، كل هذا من الكلمات الطيبة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمة الطيبة سواء كلمة تذكر الله سبحانه بها أو تنصح أخاك أو تسلم عليه أو ما أشبه ذلك من الطيب صدقة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، قول الشاهد مفهومه أنه إذا كان غائب لا بأس، وهذا مما يستدل بأهل العلم على حجية مفهوم المخالفة، هذا واقع في النصوص والعمل به هو الصواب وقول الجمهور، والأدلة أحيانا تكون ظاهرة في الحجية المخالفة، لأن قال لا يحرم أن تتصدق وزوجها شاهد، لو كان مستوي الأمر والحال حال شهوده وحال غيابه سيكون يقول عليه السلام لا يحرم أن تتصدق إلا بإذن زوجها، أليس كذلك؟ لكن زاد ماذا؟ شاهد، إذا زيادة شاهد هذه زيادة في المبنى وزيادة في المعنى، ولو قلنا إنه لا مفهوم لها لكانت في الحقيقة زيادة في المبنى ونقص المعنى، وهذا مما يصان عنه مقام النبوة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أهل العلم إذا وقع هذا في كلامهم يكون له مفهوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أوتي الغاية في البيان والغاية في النص والغاية في الصدق في بذل النصيحة أولى بذلك عليه الصلاة والسلام، ولقال وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، فمفهوم أنه إذا كان زوجها غائب أن الحكم ماذا يختلف، ولهذا إذا كان الزوج مسافر فلها أن تصوم وليس له أن يمنعها، فلو منعها لكان متعديا، مش يكون هذا تعنت وتعدي وكبر حيث منعها من شيء لا مصلحة له فيه. ما هناك مصلحة دنيوية له، ما هناك أي مصلحة أبدا، بل فيه فوات مصلحة دينية. لكن لو منعها لسبب لا يتعلق به هو، تعلق مثلا بأولاده، تعلق بها يعلم أنها تتضرر بالصوم، يعلم أنها إذا صامت تضرر أولادها بضعف يعني، هذا شيء آخر. لكن نريد أنه يتعلقه به هو وهو شاهد. أما هذا المعنى ولو كان ولو أذن، حتى ولو أذن لا تصوم، فلو أذن لها أن تصوم وصومها يضر بالقيام على أولادها لا تصوم، لأن عليها حقا من جهة أولادها كما أن عليها حقا من جهة زوجها، فلا تؤدي حق الزوج أو ضاعة الزوج على وجه يحصل به ضرر. فلهذا كان قوله شاهد مفهومه واضح وبين. ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، كان ذكر السائمة وصف وقيد يفهم منه أن المعلومة لا زكاة فيها، وإلا لكان ذكر وصف الثوب زيادة في المبنى وقص المعنى. هذا ما تقدم ما وصلنا عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فيه فائدة. وإلا لو كان غير السائمة لقال عليه الصلاة والسلام في الغنم الزكاة وانتهى الأمر. لكن لما قال السائمة دل على أن المعلومة لا زكاة فيها، وهذا قول الجمهور خلاف لمالك رحمه الله. وزوجها شاهد إلا بإذنه، زوجها شاهد. هل يدخل مثلا في الغائب من كان غير مسافر لكنه في حكم الغائب، مثل إنسان في البلد موجود لكنه مشغول بعمل لا يأتي مثلا بيته إلا بعد 4 أيام 5 أيام، أو هو في هذا اليوم لا يأتي البيت مثلا، أو مثلا له زوجتان مثلا فيأتي إحداهما في هذا اليوم وهو لا يكون عند الأخرى، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. لكن في حالة ما إذا كان لا يأتي بيته، مثل من يكون في عمل ولا يأتي إلى بيته مثل، فيكون كالمسافر، كالمسافر من جهة المعنى. لماذا؟ لأنه عقل المعنى، وإذا عقل المعنى فإنه يعدى، والشريعة جاءت بالمتماثلات، أن المتماثلات تأخذ حكما واحد، فالشيء إذا ماثل الشيء من كل وجه فإنه يأخذ حكمه. وإذا كان أولى منه بالوصف كان أولى بالحكم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، كذلك المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، لأن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، فهو له القوامة وله الأمر والنهي، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني ربما لا يرغب بدخول فلان مثلا أو فلانة، فلها أن تمتنع إلا إذا كان منعه على جهة المضارة والمشاقة لأهله وزوجه، لا يجوز له ذلك. لكن هذا هو الأصل العام. أما ما يتعلق بإدخال أجانب فذلك، المرأة لا تأذن للرجال الأجانب بدخول بيت الرجل إلا ما كان شيء على وجه المعتاد، مثل يكون بيته هو له ضيوف وله زوار ويأتون، وهناك مكان منعزل في البيت يدخل فيه ضيوفه وزواره، وهذا معلوم عنده، فيأتون مثلا في غير حضوره وهذا منعزل مع الحشمة وأمن الفتنة، هذا لا بأس به، لا بأس أن تأذن وأن يفتح لهم الباب والدار فيدخلهم ما كان على هذا الوجه من الأمر المعتاد الذي لا يحصل شر وتؤمن معه المفسدة. فهذه أحكام تفهم من جهة المعنى، إنما الأصل المتقن أنها تأذن في بيته إلا بإذنه. قوله في بيته، هل مراد بيته البيت الذي يملكه أو البيت الذي يسكنه؟ نعم الذي يشكر ولو كان لا يملك. طيب إذا كان معها في بيتها، إذا كان البيت لها، إذا كان بيتها، إذا كان البيت بيتها، هل تأذن ما تأذن؟ نعم. وهو لا يرضى تأذن، هي تقول بيتي ويقول سكني وأنت سكني، اختلف أتوك يريد أن تفصل بينهم. نعم 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 في بيته يشمل بيت السكنة، وقول بيته إضافة كما قال لأدنى ملابسة، بيت الذي يسكنه سواء كان يملكه أو كان بكراء، سواء كان للزوجة أو لغيرها، المقصود أن المراد المكان الذي نعم يسكنه ويستقر فيه، هذا هو المراد في بيته. ثم هذا في الحقيقة متفق مع المعنى من جهة أن القيام للرجل، وإلا لو قيل إنها تأذن في البيت الذي تملكه يا لا فات المقصود وحصل ضد المقصود، ربما يحصل مفاسد. ثم ينبغي أيضا أو يعلم أن هذه الأحكام وهي ما يتعلق بإذن الرجل ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة على حسن التعامل، وأيضا الملاطفة في هذه الأمور وعدم التشديد، ولا ينبغي للرجل أن يبالغ في المنع والمرأة أن تبالغ في الإذن. لا، البيت لصيانته ولحمايته للحدود وله أسرار، والرجل في بيته أسرار أيضا أن يطلع عليها، وكذلك المرأة، هذه أمور ينبغي أن تراعى. لكن لا يشدد الرجل تشديد كما يفعل بعض الناس، يحرم المرأة، يحرم زوجته مثلا من رؤية قراباته، أو يمنعها من أن يزورها قراباتها، وربما بالغ بعضهم في اللدد والخصومة حتى يمنع والديها، وهذا لا يجوز، بل ليس له حق أن يمنع، لأن هذا في الحقيقة أمر بماذا؟ بالقطيعة، ولا طاعة لمخلوق عز وجل، فلا تطيعوا في ذلك. لو منعها مثلا من أن يزورها والدها هذا لا يجوز له، ولا تطيعوا في ذلك. لكن هي لا بد أن تراعي الأمر من جهة المصلحة حتى لا يقع مفسدة، لا بد أن تراعي هذا الأمر. فإذا خشيت أنها لو خالفته وأذنت لوالديها ترتب مفسدة، وربما فرق بينهما أو أذية تصل إلى الأطفال، فعليه الصبر والاحتساب وتسعى في الصلح بينهما بمن يصلح ويقوم بالصلح من قراباتهم، تسعى فتجتهد، فلا تبت أمردا يغضي نفسه، لأن المقصود من هذا هو حصول المصلحة والدفاع. إنما الرجل لا يجوز له ذلك، لما يناصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى لعله يتوب ويعود مما وقع فيه، إلا إذا كان منعه لها لمصلحة، من إذا كان والداها يعني يحملانها على بعض الأمور التي تؤذي الزوج، مثلا في الزوج، لأن بعضهم ربما هذا عليه يراعي الأمر ولا يأمرها بالقطيعة، لكن إذا كان والداها يحملانها على مشاقة الزوج، على عصيان الزوج، أو على تحميل الزوج أمور ونفقات هو لا يستطيعها، ربما ترتب على ذلك أنه يستدين وتركبه الديون، رأى المصلحة في ذلك فعليه يسوس الأمر سياسة يحصل بها المقصود ولا يحصل بها مفسدة من القطيعة بينها وبين والديها. كذلك إخوانها هم في الحكم كذلك، لكن ليسوا كوالديها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل. المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر في باب الصيام لذكر فضل صوم المحرم، لأن لما ذكر صوم رمضان ناسب أن يذكر الصوم المتطوع به، فذكر فضل صوم المحرم، ولهذا قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي من رواية عبد الرحمن إسحاق الواسطي عن طريق علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر أفضل، قال الشهر الذي تدعونه المحرم، فإنه شهر تاب الله به على قوم ويتوب الله به على آخرين. حديث ضعيف من رواية عبد الرحمن إسحاق الواسطي عن النعمان بن سعد بن حبدة عن علي رضي الله عنه، لكن يغني عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث آخر رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فتغيرت هيئته وكان قد جاءه العام الأول، فرآه بعد عام فقال ما الذي غيرك تغيرت هيئته؟ فقال ذاك الرجل لم أذق بعدك طعاما إلا بليل، يصوم الدهر. قال من أمرك أن تعذب نفسك، من أمرك أن تعذب نفسك؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إني أصوم أكثر من ذلك، فدرج عن الصوم حتى قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، والشهر المحرم من أشهر الحرم، من أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث اشتج به من قال إن صوم المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، كما أن صلاة الليل أفضل الصلاة المتطوع بها بعد المكتوبة، وعلى هذا يكون صوم المحرم أو بعض المحرم أفضل من جميع الصوم، سواء كان الصوم قبل رمضان أو بعد رمضان أو في سائر السنة. واختار ابن رجب رحمه الله أن هذا في الصوم المطلق، الصوم المطلق، وأن الصلاة هذه أيضا في التطوع المطلق. وقال ما معناه؟ إن الصوم الراتب والصلاة والسنة الراتبة، السنة الراتبة يعني الصوم المسنون الراتب، ما كان من الصيام سنة لكنه راتب أو راتبة، أفضل من الصوم المطلق. صوم الراتب عنده هو ما قبل رمضان وبعد رمضان، مثل ست من شوال كالراتب بعد رمضان، مثل الراتب بعد الصلاة، وشعبان كذلك قبل رمضان فهو كالراتبة قبل الصلاة. فنزل صيام شعبان قبل رمضان وصيام ست من شوال بعد رمضان منزلة الراتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة. وكذلك أيضا قال قيام الليل، قيام الليل أفضل من سائر النوافل إلا الرواتب، كما أن شهر الله المحرم، أن شهر الله المحرم هو أفضل الصيام المطلق دون الصيام المقيد الذي قبل رمضان وبعد رمضان. قال ما معناه؟ إن الذي قبل رمضان وبعد رمضان مثل ما تقدم بمنزلة السنة الراتبة للصلاة. وظاهر الخبر أن صوم المحرم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أي صوم. كذلك صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ولم يقل إلا المكتوبة. وهذا لو كان المكتوبة مخصوصة أو مستثنات لنص عليها النبي عليه السلام. لماذا؟ شنقول لأنه ترك البيان، لأن هذا المقام مقام بيان، مقام بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الراتبة ولم يقل إلا الراتبة، ولم يقل مثلا إلا الصوم قبل رمضان وبعد رمضان مثلا، فأفضل. وهذا هو الأظهر. وإن كان الجمهور رحمة الله عليهم يقولون إن الراتبة أفضل من صلاة الليل، لكن الصواب أن صلاة الليل أفضل، وهذا يبين لك فضلها وعظيم أجرها مع بيتا في الجنة. من صلى في يوم عند مسلم يوم وليلة، عند مسلم في كل يوم وليلة، هذه أقوى الرواية وأثبت الرواية. والمراد من صلى لله في كل يوم وليلة، عند النسائي من صلى لله الليل والنهار، دل على المداومة عليها. وعند الترمذي عن عائشة من ثابر على 12 ركعة اليوم يثبن الله له بيتا في الجنة. إذا كان هذا الفضل وارد الرواتب من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، كما في الصحيحين من حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 10، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. حديث عائشة 4 قبل الظهر 2 بعدها، والصحيح أنها تنتهي أنها 12 ركعة، 12 ركعة. فهذا الفضل العظيم لهذه الرواتب. ثم جاء هذا الخبر يبين أن صلاة الفريضة أفضل، أن صلاة الليل أفضل من صلاة، أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، والمكتوبة المراد بها المفروضة. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، ولم ينقل أنه كان يصوم المحرم، وهذا هو الذي دعا بعض العلم أنه يقول إنه أفضل، لكن هذا من قوله وهذا من فعله. وعند الأصوليين أنهم يقولون، ماذا يقولون؟ القول أرجح من الفعل أو الفعل أرجح؟ القول أي أرجح؟ القول أنت حينما يعني تفعل شيئا مثلا وتأمر غيرك بهذا الشيء، إذا فعلت شيء مثلا من أمور الخير فقد يقتدي بك غيرك، لكن حينما تأمره هذا آكد من فعلك له، ولأن والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء وهو قده أسوة، لكن إذا أمر وجب، وأمره على الوجوب، فعله على الاستحباب، فعله إلا بقرينة، يعني انظر الفعل للاستحباب إلا بقرينة على الوجوب، والقول للوجوب إلا بقرينة تدل على الاستحباب، فالقول آكد. ولهذا لما أخبر أن الصيام المحرم أفضل بعد رمضان كان آكل من هذه الجهة، صومه عليه الصلاة والسلام يدل على فضله. المحرم لم يقل أنه كان يصوم فيه كما كان يصوم في شعبان، وثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ما استكمل الشهر شهرا كان قبل إلا رمضان كما عن عائشة رضي الله عنها. أما شعبان فكان يصوم أكثره، قد كان يصوم كله، يصوم إلا قليلا. إنما صوم لشعبان كما قال العلماء إما لأنه قريب من رمضان فكان إكثار الصوم مناسب، ولأجل مثلا التقوي على صوم رمضان، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم لشعبان وغير شعبان، أو مثلا كما تقدم أنه يكون عليه صوم من صومه الذي هو ورد له فقد يفوت لسفر أو مرض فيجتمع فيقضيه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. ورد في هذا أخبار كما تقدم، لكن أظهر هو ما دل عليه هذا الخبر. أما هو عليه الصلاة والسلام فنقول فعله الذي فعله هو الأفضل بحق، ما نقول أنه ترك المحرم أفضل. أولا لم ينقل أنه هل كان يصوم وكان يصوم، هو ساكت، وإن كان نقل أنه كان يصوم شعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء ويحب أن يفعله بسبب، فيؤجر عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء الذي ترك، كما أنه ترك صلاة التراويح في المسجد خشية أن تفرض على الناس، خشية أن تفرض عليكم، ثم قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيترك الشيء ويحب أن يفعله خشية أن يفرض على الأمة. هذا ثبت أي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ونقف على